بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وضمن هذه الفعاليات المباركة لهذا المهرجان المبارك لوزارة الشؤون الاجتماعية في هذا البلد المبارك، وبحضور عدد كبير من إخواننا العاملين في هذه الوزارة وعلى رأسهم وكيل الوزارة أستاذ عوض الردادي والمدير العام للإدارة العامة للأيتام الشيخ عوض الجميلي وعدد من الإخوة الذين أعرف أنهم يحملون هما كبيرا لكثير من القضايا في الشؤون الاجتماعية في هذا البلد، وخاصة ما هم بصدده في هذا المهرجان اليتيم، حرصا منهم لإظهار وإشهار حق من حفظ الله تعالى حقه، وتعريف الناس بواجبنا وتذكيرنا جميعا بواجبنا تجاه هذه القضية. رعاية اليتيم مسؤولية، لوحة يتيم. ليس معنى كونه يتيما فاقد الأم والأب أن يعيش حياة الألم والبؤس، أو أن يبقى أسير الوهم والحسرة، أو أن يتلمس نظرة عطف يجود بها عليه هذا أو ذاك. لا، بل رفع رأسه وفتح عينيه وعاش عزيزا حميدا، بل رغم يتمه كان له الفضل على الجميع. نعم، ولد يتيما لكنه هز الدنيا بأسرها، يتيم أنقذ الله به البشرية من تيه الرمضاء المهلكة، يتيم رد الله به تلك الجموع التائهة السكرى العطشى، ردها إلى النبع الأصيل، إلى النبع الذي أضاعته وفرطت فيه. حسب اليتيم سعادة أن الذي نشر الهدى في الناس عاش يتيما. إنها الحكمة الربانية. يوم كان نبي البشرية صلى الله عليه وسلم يتيما وفقيرا، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. إنها القدوة والأسوة لكل الناس، وبالأخص لكل يتيم ولكل ذي ظرف وفقير، مهما كان الحال ومهما كانت مرارات الآلام والحرمان. قالوا يتيم، قلت قلب به ألم ويشدو، قدم بها قيد وتعدو. أيها اليتيم، أخبرهم من أنت، قل لهم من أنت، قل رغم كل ظروفي إني سلكت دروب أحلامي وبي عزم وجد، ما كنت أحفل بالحصى أبدا ولا بالشوك بعد. كم كان يدهمني الظلام وكنت أقهره وأعدو، يهتز في قدم الطريق يهابني جبل ووحد. قل لهم حتى وإن كنت يتيما فحيهلا بقضاء الله وقدره، فما يقضي الله للمؤمن أمرا إلا وفيه خير. حتى وإن كنت حرمت من نداء أمي أبي، حتى وإن لم يأخذ أبي بيدي، حتى وإن قالوا يتيم فأنا عزيز كريم، أأريق ماء الوجه ما قلبي لذلك مستعد. هل أقفر الدنيا المنى أو لم يعد في الروض ورد؟ إنها الدنيا جميلة ورياضها مليئة بالورود والأزهار، إنها مرتع الحسنات والتنافس على الخيرات، فمن يبارز ومن ينافس؟ فيكفيني قدوتي
اليتيم الأول خليلي وحبيبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أعلم أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ولكني سأثبت للكل أني أهل لهذا الابتلاء ولهذا الامتحان، وأنا على يقين أني سأنجح بعون الله وتوفيقه. يتيمة احتضنتها أسرة حرمت من الإنجاب، كبرت وكافحت وحصلت على الشهادة الجامعية وأصبحت مربية أجيال، تردت الحال الصحية لأبويها بالاحتضان، فما كان منها إلا أن ترد الجميل، فقامت برعايتهما وببرهما، يتقدم لها الكثير نظراً لما تتمتع به من جمال خلقي وخلقي، تأخرت بالزواج من أجلهما، فقد كانت تشترط على المتقدم استمرارها برعاية والديها بالاحتضان. ويتيم استطاع أن يتفوق في مراحل دراسته، وكثيراً ما كان يحتل المرتبة الأولى، نعم المرتبة الأولى، رغم كل الظروف ورغم كل المعاناة، حتى أصبح الكثير من الآباء يتمناه ابناً له لما يتمتع به من تفوق وذكاء وحسن أخلاق. وكثير هم الأيتام واليتيمات الذين أصبحوا منارات وقدوات وشقوا طريقهم للقمة بكل جدارة وثبات. وإلى كل الأيتام، إلى كل الأيتام ومن في حكمهم، أهديهم من القلب هذه الكلمات مليئة بالحب والأخوة والنصح، أرجو أن تتسلل إلى قلوبكم وأن تجد مكانا في نفوسكم، فإلى كل يتيم ويتيمة ماذا عساي أن أقول؟ وعن أي شيء سأتحدث؟ عن أي شيء سأتحدث في هذه الرسالة الموجزة لك أيها اليتيم ولك أيتها اليتيمة؟ قد يتصور كل واحد منكم أن أتحدث معه بلسان الشفقة ولسان المسكنة، وأن أنظر إليه نظرة رحمة وشفقة لما أنتم فيه من ظروف وأحوال أرادها الحكيم الخبير لكم، ولحجم المعاناة التي قد لا يشعر بها إلا أمثالكم، ولأنكم اعتدتم من كل زائر على مثل هذه المشاعر. والحق أني لو أطلقت لقلب العنان لثار بركان من المشاعر والعواطف، فيعلم الله كم في قلبي من الحب والعطف والخلجات والآهات، ويعلم الله كم مرة سالت دمعتي على خدي وأنا أقرأ مقالاتكم وأناتكم عبر مئات الأوراق والمقالات والكتابات عنكم. كنت أحضر هذه الكلمات وكانت كثيراً ما تسبقني الدمعات، ومنذ زمن كنت أرغب الحديث لليتيم، لكن كنت أتمناه حديثاً من نوع آخر، بعيداً عن التألم والتأثر، بعيداً عن العواطف. فكنت أقول لنفسي: عجباً، أتلومين اليتيم؟ على ما تلومين من يشتكي فراق الحبيب وفقد الحنان؟ على ما تلومين طفلا له فؤاد وليس له ساعدان؟ يحب ولكنه لا يرى من الحب إلا الأسى والهوان. لكن سرعان ما أفيق من سكرة العواطف وأقول: ثم ماذا؟ نعم، ثم ماذا؟ ماذا ستصنع لكم مجرد العواطف؟ ماذا لو سردت المرثيات لحالكم؟ ماذا لو بكيت لبكائكم؟ وهل سنظل نبكي ونشكو ونسترحم ونستعطف الآخرين؟ وإلى متى؟ إلى متى سنبقى أسرى للماضي؟ نعم، لمتى؟ إلى متى وستبقون أسرى للماضي وأنتم شباب اليوم ورجال المستقبل؟ الماضي مضى وهو قدر وانقضى، فهل سنظل نستجدي ونمد أيدينا؟ كنت أحدث نفسي فأقول: مهما فعل الآخرون لكم فسيبقى الحل الناجع بأيديكم، ومهما قام الآخرون ببناء المشاريع والبيوت والبرامج فبناء النفس بأيديكم، والتغيير يبدأ من دواخلكم. نعم، من دواخلكم أنتم، فارضوا بقضاء الله وسيروا على بركة الله وابنوا لأنفسكم ومستقبلكم بسواعدكم الغضة، فالحياة لكم لا لغيركم. لا تنتظر الآخرين أن يصنعوك، فاصنع أنت نفسك، فالنجاح بيدك لا بيد الآخرين مهما بذلوا لك. نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام وصيرته بطلا هماما. صاحب الهمة العالية والنفس الشريفة التواقة لا يرضى بالأشياء الدنية، إنما همته المسابقة والمنافسة، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الله أكبر، يتيم لا يعرف الصعب ولا يقف في وجهه عقبات، أمل وعمل وبطولة ومغامرة وابتكار وإعجاز وتقدم وإنجاز. استوقفني مقال يتيمة مما قالت فيه: فلننظر في الواقع الأسري الحالي، كم من الأبناء يعانون من فقد آبائهم رغم تواجدهم بجانبهم. وأمثلة كثيرة عن آباء طلقوا زوجاتهم ولم يلتفتوا لفتة أبوة وحنان نحو أبنائهم، قد شغلتهم الدنيا بشتى مجالاتها، إلى أن قالت: الإنسان العاقل هو الذي يصنع نفسه بنفسه بالأمل والإرادة والتصميم مستغنيا عن الآخرين، إلى آخر كلماتها الجميلة. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه دليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وما أكثرهم وللأسف، ما أكثرهم في مثل زماننا هذا. فيا كل يتيم ويتيمة، ليسأل كل منكما نفسه: ماذا صنع كثير من الشباب والفتيات ممن عاشوا بالدور والقصور وبين الأحضان والصدور؟ فهيا هيا لنرضى بالقضاء ولنترك الأنين والخنين، هيا حدد الهدف وارسم الخطط واستعن بالله. يا ساكن الدار، يا ساكن الدار الكريمة، إن تكن ذا همة فعلى الذرى سكناك، حلق بفكرك نحو آفاق المنى صقرا تطير مجددا أو محددا مرماك. ولو سألتني أيها الأيتيم عن أول أسباب النجاح للانطلاقة، سأقول: قوة العلاقة. نعم، قوة علاقتك بمالك الملك جل وعلا. من توكل على الله كفاه، فهل أنت قريب من الله؟ اسأل نفسك: هل أنت قريب من الله؟ هل أنت مع الله؟ احفظ الله يحفظك، وأنت بأمس الحاجة، بأمس الحاجة للحفظ، وحسبك الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فكن على صلة بالله، وأول طريق الوصال بالمحافظة على الصلاة بوقتها، فهي صلة لك بمولاك وحبيبك ومن بيده توفيقك وسعادتك. لا تخف من المخلوقين وخف من الخالق، لا تراقب الناس بل راقب الله. خف من الله، املأ قلبك بالاستقامة والصلاح، فهي والله الكنز الذي لا يفنى. ما اليتم إن كانت قبيلتك الهدى، والدين أمك واليقين أباك. ما الهم إن كان الدعاء رسالة بالليل ترقى تلثم الأفلاك. ثم إن من أهم أسباب النجاح بالحياة تدريب النفس وقدراتها وتطوير مواهبها وخبراتها. فعليك أيها اليتيم، أيتها اليتيمة، بالحرص على الدورات التدريبية. تعلم شرفه ليكن لديك مهنة، فهي التي تفتح لك باب الرزق وتحفظ ماء وجهك من السؤال والنظر لما في أيدي الناس. وأنت أيتها اليتيمة، احرصي على تعلم الأمور البيتية الأسرية، أتقنيها، فهي مستقبلك وهي حياتك. وقل لي يا أيها اليتيم ماذا تتقن، أقل لك من أنت. فقاعدة الحياة اليوم ماذا تتقن، ماذا تحسن، وقيمة كل إنسان ما يتقن، وهمته فيما يطلب. والحق أن من الأيتام من فطن وتنبه لهذه القاعدة وبدأ يشق طريقه وبقوة. ودليل هذا ما يقوم به البعض من الأيتام في مثل هذه الأيام من عمل وخدمة للآخرين وللمجتمع، ومشاركاتهم في كثير من البرامج والمشاريع، وهذه علامة على نجاح البرامج والخطط المرسومة من قبل القائمين والقائمات على إدارة الأيتام والبرامج. نسأل الله لهم التوفيق والإعانة. يا كل يتيم ويتيمة، إن أردتم أن تتغير نظرات الناس تجاهكم فلا بد أن تغيروا نظرتكم أنتم أولا تجاه أنفسكم. فبأيديكم الكثير، بيدكم الكثير، تستطيعون فعل الكثير رغم كل الظروف والمعاناة والعقبات. وإن كنتم تنتظرون الرعاية وترون أنها حق لكم، فإنه لا بد أن تعلموا أن عليكم واجبات كما أن لكم حقوقا، ومن لا يعطي لا يأخذ. فحرروا أنفسكم من نظراتكم، حرروا أنفسكم من نظراتكم ومن أسركم لأنفسكم وطاقاتكم، ففي نفوسكم خيرا كثيرا. فهيا هيا أخرجوه. ثم أختم هذه الرسالة الموجزة بوصيتي لكل يتيم ويتيمة بمكارم الأخلاق والعض بالنواجذ على الاستقامة، فهي رأس المال. وبالأخص اليتيمة أوصيها بالمحافظة على العرض تاج طهرها وعزها، وألا تجعل ظروفها سبب يأسها وانهيارها، بل على العكس، على العكس تماما، فتهذيبي في تعذيبي. ثم إياك أن يؤثر فيك ما تسمعين من حكم الآخرين وكلامهم فيك، فأنت أعلم بنفسك، وأنت تعلمين وتعملين من أجل الله تعالى وهو معك ويراك، فحسبك الله. وحذاري من فشل الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. معاشر الأيتام واليتيمات، كل ما تقدم من كلام خاص بكم أرجو أن تتسع له صدوركم، وأن تغفروا لي خطأي وزللي وصراحتي، وحسبي أني محب لكم. وأتوجه الآن عبر محاور هذه المحاضرة للحديث مع الآخرين. نعم، معكم أنتم أيها الحضور ممن يعنيهم شأن اليتيم، وأظن أن الأمر يعني المجتمع بأسره، بكل أطيافه، بكل مؤسساته وأفراده، بكل ذكوره وإناثه. ولذا فسأتحدث عن المحاور التالية: أولا، شكر وتقدير، وثانيا، ما المقصود باليتيم ومن يدخل في حكمه، وثالثا، رسالة للعاملين والموظفين مع الأيتام في الدور والمؤسسات، ورابعا، واجب المجتمع بأفراده ومؤسساته تجاه اليتيم، وأخيرا، برقيات عاجلة. شكر وتقدير. إن هذا المجتمع، هذا البلد، يتدفق خيرا وعطاء بفضل الله تعالى، وتتميز بلاد الحرمين برعاية الأيتام رعاية شاملة وتوسعا كيفيا لمحاولة دمج اليتيم ومن في حكمه في المجتمع، ليعيش حياة طبيعية من خلال برامج ومشاريع جميلة ورائعة ومتابعات ودراسات من متخصصين نفسيين واجتماعيين وتربويين، تراعي المراحل العمرية والظروف النوعية للأيتام ومن في حكمهم. وأعلم أن المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والمحتسبين في لجان الأيتام في الجمعيات الخيرية لهم جهود كبيرة وبرامج عمل إيجابية تشكر وتشهر، ولهم أحلام ومشاريع مستقبلية كإنشاء مشروع وطني يهتم بالأيتام، وإنشاء صندوق خيري لهم، وتأسيس لجنة للأصدقاء الأيتام، وتفعيل كفالة الأيتام، وإقامة أوقاف ومشاريع خيرية لليتيم. تحتاج من الجميع الوقوف معها ودعمها بكل سبل الدعم، والدعاء لكل يد خير في وطن الخير، فشكر الله الجميع وخاصة أولئك الأخفياء من إخوة وأخوات يبذلون الكثير ربما لا يعلم بهم إلا العليم الخبير. وحسبهم، حسبهم الله، حسبهم أن الله يعلمهم. إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم في الخير وحبب الخير إليهم، هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. نسأل الله أن نكون وإياكم جميعا منهم. العنصر التالي، ما المقصود باليتيم ومن يدخل في حكمه؟ فإن الناس يتساءلون كثيرا عن ذوي الظروف الخاصة، وهل يعتبرون من الأيتام أم لا، وهل الذي يكفلهم ينال هذا الفضل الذي ذكر في الآيات والأحاديث أم لا. اليتيم تعني الفرد، واليتم فقدان الأب. قال ابن السكيت: اليتم في الناس من قبل الأب لأن النفقة منه، وفي البهائم من قبل الأم لأن اللبن منها. ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم لكنه منقطع. واللطيم هو الذي فقد كلا أبويه. ومما ذكر يتبين أن اليتيم سواء من البنين أو البنات هو من فقد أباه بأي صورة كانت وليس بالوفاة فقط. وأما اللقيط من اللقطة أي الملقوط من قبل شخص ما بأي صورة كانت عندما عثر عليه في مكان ما ولسبب مجهول. ولذا يسمى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لقيطا، لأن أمه ألقت به في النهر خوفا عليه من آل فرعون، وعندما التقط أو عندما وجد التقط من قبلهم مجهولا لا يعرفون عنه شيئا، كما قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الفقهاء يعرفون اللقيط بأنه الطفل المطروح مجهول الأبوين والنسب، وعرفه ابن الحاجب بأنه طفل ضائع لا كافل له، وعرفه صاحب درر الأحكام بأنه مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أي الفقر أو فرارا من التهمة به. إذن مجهول النسب أو مجهول النسب هم أطفال ولدوا أو وجدوا في ظروف غامضة وغير معروفة تعذر معها المعرفة إلى من ينتسبون. ومجهول النسب الذي لا يعرف له أم ولا أب وحرم من عطفهما وحنانهما ودفء الأسرة الطبيعية يعد يتيما أيضا، بل حالته من أشد حالات اليتم، لأن اليتيم في اللغة والإصطلاح هو من فقد أباه. أما مجهول النسب فهو الذي لا أب له ولا أم له ولا أخت ولا أخ له، بل ولا قريب، وبالتالي لا حقوق نسب ولا نفقة ولا ميراث. هؤلاء المجهولون حرموا حرمانا عاما، وحاجتهم إلى الرعاية والعناية شديدة، وشديدة جدا بصفتهم أيتاما، والأجر على ذلك عظيم، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالرئاسة، وكانت برئاسة العلامة الشيخ رحمه الله ابن باز، وجاء فيها إن مجهول النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم أو لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروف النسب لعدم معرفة قريب يلجؤون إليه عند الضرورة. وعلى ذلك فإن من يكفل طفلا من مجهول النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، أو أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، كما في البخاري. وهنا تنبيه مهم يبدو لكثير من الناس لأول وهلة أن اللقيط هو ابن الزنا، وأنه لا أهل له ولا عشيرة قطعا، وهذا لا شك خطأ، وخطأ كبير لاحتمالات كثيرة كما ذكر في التعريفات السابقة. فقد يكون له أبوان، ولكن دفعتهما أسباب قاهرة إلى إلقائه عسى أن تمتد إليه يد رحيمة تتولى أمره. وصور ذلك كثيرة جدا نسمعها ونراها عيانا في واقعنا بين الفينة والفينة. العنصر الثالث، رسالة للعاملين والموظفين مع الأيتام في الدور والمؤسسات واللجان. أقول لكل من من الله عليه بالعمل والقيام على اليتيم في أي مكان كان، في دور أو لجان، ومهما كان عمله مشرفا أو تربويا أو إداريا أو حتى حارسا أو سائقا أو طباخا، ذكرا كان أو أنثى، أقول لهم جميعا هنيئا لكم هذا الفضل من الله. إي وربي، هنيئا لكم هذا الفضل من الله، فإنما أنتم فيه جمع بين خيري الدنيا والآخرة. وأعلم ويعلم الله أن الكثير الكثير يتوقون للمكان الذي أنتم فيه لما يعلمون من الفضل وعظيم الأجر في رعاية اليتيم والقيام على شؤونه. فخير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه. فكيف ومكان عملكم كله أيتام ومن في حكم اليتيم؟ كيف وأنتم بينهم ووسطهم ومعهم تخالطونهم وتجالسونهم وتدخلون السرور إلى أنفسهم، تمسحون دمعتهم؟ فيا سعادتكم، يا فوزكم، يا حظكم، إنها وصية الله. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وحسبك يا من تعمل في شؤون ودور الأيتام ومن في حكمهم أنهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال أكرم اليتيم، وحث على إكرام اليتيم. فهل حقا تستشعرون هذه المعاني؟ هل حقا أنكم تستلذون بهذه الفضائل وأنتم تعملون؟ ثم اعلموا أن المسؤولية عظيمة، فما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فأنتم مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول كما في الصحيحين. فهل أعددتم لهذا السؤال جوابا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ فيا من أكرمكم الله بهذا العمل الجليل، اسألوا أنفسكم بصدق، هل حفظتم هذه الأمانة العظيمة أم تساهلتم؟ فإن عليكم واجبا عظيما في توجيه اليتامى ومن في حكمهم توجيها إيمانيا وعقديا وتربويا. فمن أهم المهام الشرعية تعريفه بأحكام الحلال والحرام، وأمره بالعبادات في سن السابعة، وتنشئته على مراقبة الله عز وجل، وتعليمه الآداب الشرعية، وبذل كل المستطاع لدمجه بالمجتمع، وإشباع غريزة الانتماء إليه، وإشباع عاطفته بالحب والحنان، واستقراره النفسي والأمني. فلا شك أن مهمتكم نبيلة وكبيرة، وهي والله ثقيلة وعظيمة. نسأل الله تعالى أن يعينكم. ثم أرجو أن تتفطنوا لأمر مهم، أنكم قدوات، أنكم قدوات لهم شئتم أم أبيتم، بل أنتم الأب والأم والأخ والأخت والقريب، ولذا فهم ينظرون لكم ويفعلون فعلكم ويتخلقون بأخلاقكم. فهل تنبهتم لهذا؟ إننا نسمع عن الكثير من العاملين والعاملات كنماذج مشرقة في هذا المجال تستحق الإشادة. فتلك أخصائية اجتماعية في إحدى دور الأيتام لا تسعها أرض ولا يقر لها مكان، فهي تنتقل من مكان إلى آخر لتتفقد أحوال اليتيمات وتلبي الحاجات. وأخرى رغم كل ظروفها سرقت الكثير من وقت بيتها وأطفالها وزوجها لتعمل بهمة مع اليتيمات ليل نهار. وأمثال هؤلاء كثير، فتحية تحية حب وتقدير، وأمنيات ودعوات لأمثال هؤلاء بأن يستمر هذا العطاء، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا، وما كان ربك نسيا. فأبشروا، أبشروا واحتسبوا أجركم، وهذا والله هو الذي سينفعكم عند ربكم يوم يكون الفرد منا بأمس الحاجة إلى عمل صالح، يلتفت فيرى الخير يتدفق إليه من كل اتجاه. بما يا رب؟ بتلك الرحمة لذلك اليتيم والفقير. في المقابل، أين هذا ممن ضيع أوقات الأيتام واليتيمات بتعليم الغناء والرقص والغزل والمجون، أو تركهم للخادمات والأعاجم فتسمع عجائب وغرائب وربما تدخين وشذوذ؟ وكم سمعنا عن أولئك المناوبين ليلة الذين يسهرون على الشيشة ولعب الورق، لا يعلمون شيئا عن تلك الأمانات ولا ما يجري في أروقة الدور، يهملون تلك اليتيمات أو الأيتام. ونسمع أيضا عن التمييز بين الأيتام واليتيمات، فهذا يتيم أجمل وهذا أسود وهذا أبيض، وربما ضعفت نفوس مريضة شاذة قليلة فتعدت أو همت بالتعدي على أعراض تلك الأمانات الغضة الطرية. فليتذكر هؤلاء عظم الجريمة وشناعة الخيانة، فمن مأمنه يؤتى الحذر كما في الأمثال. لكن اعلموا، اعلموا يا هؤلاء أن الرقابة سماوية، وأن الله أقدر منكم على الأيتام والضعفاء. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. وفي الحديث، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وأي ظلم أشنع من خيانة الأمانة في هؤلاء الأبرياء الضعفاء؟ وهل هناك أشد لوعة من لوعة اليتيم؟ هل هناك أعمق جرحا من جرحه؟ فكيف بمن زاد الألام، كيف بمن زاد الألام وأدخن في الجراح فتعدى على عرض ذلك المسكين أو تلك المسكينة؟ أليس الله تعالى يقول: فأما اليتيم فلا تقهر؟ وهل أشد قهرا من هذا القهر بإيذائه في دينه أو في عرضه؟ إن ربك لبالمرصاد، بالمرصاد لكل خائن ومضيع للأمانة. فكيف إذا كانت أمانة اليتيم ومن في حكمه من الصغار والضعفاء والأبرياء؟ وإذا كان أكل مال اليتيم من الكبائر ومن الموبقات السبع كما سيأتي، فكيف بمن يعتدي على عرضه أو يخون أمانة الله فيه أو يقصر في تربيته وتوجيهه؟ ألم يسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. واجب المجتمع بأفراده ومؤسساته تجاه اليتيم. إن مجتمع المسلمين في أي مكان مجتمع خير وعطاء، مجتمع رقة ووفاء، مجتمع التضامن والتكافل، مجتمع كالجسد الواحد. ويكفي وصف الله تعالى لهم: رحماء بينهم. فلا غرابة إذن أن ترى المنافسة والمسابقة للخيرات، ولا غرابة أن يقوم هذا الدين على الحقوق والواجبات وحق الأيتام ومن في حكمهم. جاءت به النصوص الوحيين لتبرز محاسن الإسلام، لتبرز محاسن هذا الدين العظيم، روعته، إنسانيته، في وقت يحارب هذا الدين ويتهم بالدماء والإرهاب. فتعالوا، تعالوا يا من تنادون بحقوق الإنسان لتروا عظمة هذا الإسلام، كيف يحفظ حقا، حق الضعفاء والمساكين، بل حتى حق الحيوان. فعلى أهل الإسلام في زمن منظمات الحقوق والنفاق أن يعتزوا بمنظومة الحقوق في الإسلام التي حقا تحمي الصغار والضعفاء وبكل شفافية وإنسانية ودون عصبية أو قومية، وآلية التنفيذ لا تحتاج إلى محكمة العدل الدولية بل إلى محكمة العدل السماوية. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عدالة السماء. قال قتادة: نزلت في رجل من غطفان ولي مال ابن أخيه وهو صغير يتيم فأكله. وما أكثر هذه الصور وللأسف. وقوله ظلما خرج بها أكلها بحق كأكل الوالي بشروطه المقررة عند الفقهاء. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أتظنون أن الأمر يذهب سدى؟ لا وربي، ستسألون، ستقفون بين يدي العليم الخبير في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ستسألون، جاء في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل مال اليتيم، فهي من الموبقات من الكبائر. فهل بعد هذا يجرؤ أحد على مال اليتيم إلا من أظلم قلبه وانتكس؟ هذا في حق اليتيم المادي، وله حقوق أخرى معنوية واجتماعية وتربوية، فهم أمانة ثقيلة في عنق المجتمع، وهم أعضاء في هذا الجسد الواحد. نعم، هم أعضاء في مجتمعنا، هم أفراد منا، بل هم أحوج ما يكونوا إلى النظرة والرحمة والعناية والرعاية. يحتاجون إلى أكف الرحمة، إلى كلمات الحنان، إلى الدفء الأسري. فقدوا الراعي وحرموا عطف الأبوة الحانية والأسرة الحاضنة، ولذا فإن رعاية اليتيم ومن في حكمه مسؤولية الجميع، وإن لم يكن هذا فسيكون الانحراف والحقد والتربص بالمجتمع بأسره. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وتحفظ أمن البلد وأمن المجتمع وأمن الأفراد وأمن البيوت، تحفظها من البلايا ومن الشرور. من الوسائل الرائعة والمؤثرة في رعاية اليتيم ومن حكمه ومن في حكمه ما طرحته الجهات المعنية من مشاريع فاعلة في تعويض هؤلاء ما فقدوه، خاصة من الرعاية الأسرية والحنان قدر الإمكان، كما في المشاريع التالية. المشروع الأول الأسر الحاضنة أو البديلة، وذلك لتوفير جو الأسرة لرعاية اليتيم بإلحاقه بإحدى الأسر الطبيعية. ومن البشائر أن هناك ما يقرب من 6,000 أسرة حاضنة حتى الآن، وتشير الأرقام في بلادنا إلى أن هناك ما يقرب من 10,000 يتيم ومن في حكمهم في دور الحضانة والمؤسسات. وتشجيعا من وزارة الشؤون الاجتماعية لهذا المشروع المبارك، قررت عددا من المزايا المالية للطفل الذي تسند حضانته لإحدى الأسر الحاضنة. فالأسرة تتلقى إعانة شهرية قدرها 1,000 ريال عن كل طفل، و1,200 ريال للطفل إذا تجاوز 6 من العمر، إلى جانب إعانة مدرسية تعادل مكافأة 2 تصرف للطفل مع مكافآت أخر. كل ذلك من أجل تشجيع الأسر على احتضان اليتيم ورعايته من قبل أسرة تحقق له الأمان النفسي والإشباع العاطفي، وتوفر له الحب والدفء، بل ومحاولة إرضاعه لجعله ابنا بالرضاع، تشجيعا حتى للأسر الفقيرة بأن لا تحتج بفقرها. فجاء وماله معه وبركته معه، وقد يكون الطفل فأل خير وبركة على هذه الأسرة، بل والله قد ينفعها ويضرها أكثر من ابن الرحم نفسه. تقول أخصائية اجتماعية: لاحظت أمرا أشبه بالمعجزة، وقد تكرر ذلك عدة مرات، حيث إن بعض الأسر البديلة تكون محرومة من الإنجاب لسنوات، وتحتضن طفلا يتيما، وبعد ذلك تحل بركة اليتيم وتحمل الزوجة وتنجب. تقول: كما لاحظت أن البعض من النساء تصل إلى سن متأخرة ولم تتزوج، وتقرر احتضان طفل لتملأ زمانها براءة وتنجب. ما يقرب من 30% من الحالات التي تقول الأخت أنها وقفت عليها. ثم ذكرت عددا من هذه الحالات. أقول: ولماذا نعمل الإحسان؟ تقول إحدى الأخوات: بعد مرزق بطفل ففكرت جديا في احتضان يتيمة، وأثناء مراجعاتي لإنهاء إجراءات ضمها شاءت إرادة الله عز وجل أن أحمل. أثناء الإجراءات ورزقت بطفلة فأرضعت الأخرى معها، ومنذ احتضن هذه الطفلة وأبواب الرزق والراحة النفسية ملازمة لنا، حيث حظي زوجي بالترقية في عمله وأصبح لدينا محل أو محل للمواد الغذائية، إلى آخر كلماتها. والمواقف في هذا الباب كثيرة، من أرادها فليرجع إليها في نشرة رسالة يتيم أو رسالة اليتيم في المهرجان الأول لليتيم في العدد الثاني. فيا كل أسر قادرة على العطاء العاطفي والتربوي، هيا هيا، فكفالة اليتيم بر وإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ويكفي المؤمن، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. الله أكبر، وجبت له الجنة، رواه أبو يعلى والطبراني وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب. تدبروا إخوة الإيمان معاشر الأخوات هذه الكلمة الجميلة، وجبت له الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنها الكفالة الحقيقية يوم تضم اليتيم إلى بيتك وأولادك وتحسن إليه، ثم تنال الجائزة العظيمة والمنزلة الرفيعة. عهد مضمون، أنا وكافل اليتيم في الجنة، هكذا. ثم أشار بالسبابة والوسطى. الله أكبر. ولذلك لا غرابة أن يقول ابن بطال: حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. وهل أفضل؟ هل أفضل من منزلة في الجنة وأيضا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله الكريم من فضله. من لم يستطع كفالة اليتيم وضمه لأسرته فهناك مشروع ثان اسمه مشروع الأسر الصديقة. تستضيف الأسرة يتيما خلال الإجازات أو نهاية الأسبوع فقط، ويهدف لتعويد الأيتام على المناخ الأسري. وهناك أيضا برنامج ثالث وهو جديد اسمه برنامج التآخي، يقوم على إيجاد الأخ البديل لليتيم ومن في حكمه. ويستمد هذا البرنامج فكرته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين آخى بين المهاجرين والأنصار، وهو يتكامل مع برنامج الأسرة البديلة والأسرة الصديقة، وفيه مكافآت نقدية ومشجعة أيضا، وله عدد من المزايا والفوائد. ولا شك أن هذه البرامج تنتظر أصحاب القلوب الرحيمة، فكم يتيم وكم يتيمة تصرخ: أنا وحدي قائمة، أنا وحدي نائمة، وأنا وحدي هنا في وجودي هائمة، ليتني أعرف حلا أو جوابا للسؤال، ليتني أملك أما وأبا لو في الخيال، أنا أحكي قصتي قصة الآلاف مثلي، أنا أروي رحلتي رحلة المليون قبلي، ليس لي ذنب سوى أنني أجهل أصلي. كم من طفل يتيم يصرخ: أمنيتي أن يكون لي عائلة، أمنيتي أن يكون لي عائلة، إني أتلهف أن أنضم لأسرة، أريد أبا، أريد أما، أريد أخوة، أريدكم جميعا أن تفهموني وتضموني، أنا أنتظركم، وفي عيني دمعة خوفا من ألا تتحقق أمنيتي. إنها أمنية لليتيم، فمن سيحققها؟ من سينال شرف الصحبة للحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وأي صحبة؟ صحبة القرون المتأخرة، صحبة الجنة. فيا له من نعيم مقيم. فيا أخي، هيا كن لهذا اليتيم كالأب أو الأخ الرحيم، ويا أخيتي هيا كوني لهذه اليتيمة كالأم أو الأخت الرحيمة. ورحم الله ابن عمر، فقد كان لا يجلس على طعام إلا وعلى مائدته أيتام أو مساكين. انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميما، وامسح بكفك رأسه سترى على كفيك زهرا نابتا ونعيما، ولسوف تحمل في فؤادك واحة للحب تجعل نبضه تنغيما، ولسوف تبصر ألف ألف خميلة تهديك من زهر الحياة شميما. أيها الأحبة، حينما تقسو القلوب وتجف المآقي وتظلم النفوس ويكثر الهم والغم، نتلفت نبحث عن يتيم لنمسح على رأسه ليجلو ذلك الصدى، فتهب نسمات النفس ويصفو بريقها عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه فقال له الحبيب الطبيب صلى الله عليه وسلم أتحب أن يلين قلبك؟ أتحب أن تدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. رواه الطبراني وذكره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فكم هي حاجاتنا التي نتلهف لقضائها، ومن منا لا يريد لقلبه ألا يلين؟ أيها اليتيم، من صوتك العذب، من صوتك العذب ارتوى قلب به ظمأ ووجد، كانت رؤاك تشدني ويريح قلبي منك وعد. وقبل أن أتجاوز الحديث عن هذه البرامج الجميلة المباركة، فإنني أؤكد على الأسرة التي تحملت هذه الأمانة أن تتقي الله فيها، وأن لا تكون قد شاركت من أجل أكل هذه الإعانات، فهي مال يتيم. ولعلكم سمعتم شناعة أكل مال اليتيم وخطورته. ولا أنسى أيضا تلك الصرخة المدوية، صرخة فتاة لا ذنب لها إلا أنها يتيمة، سعت امرأة لاحتضانها، ظاهرها الرحمة والرعاية وسؤال الأجر من الله، وباطنها يعلمه الخالق العظيم. الطفلة الرضيعة نمت، كبرت، أصبحت أحوج ما تكون إلى الحماية والحرص، إلا أن هذه الأسرة لم ترعها حق الرعاية. والأم البديلة غائبة في دروب الحياة، تائهة عنها، فكان أن وقع المحذور، غابت اليتيمة في متاهات لا نهاية لها، وسلكت دروبا أودت بها إلى المهالك. رحماك الله، رحماك يا الله، كيف تموت الضمائر؟ كيف تعمى البصائر؟ كيف تباع المشاعر؟ ولكن الله بالمرصاد. لك الله، مهما غاب عن ليلك الفجر، ومهما دجى الحرمان واحلولك العمر، لك الله رب الناس أنسا وملجأ، إذا صد عنك الناس واستحكم العسر. ثاني مما يجب على المجتمع تجاه اليتيم ومن في حكمه، تصحيح النظرة إليهم. نعم، لا ينظر إليهم نظرة ذراء وامتهان، بل نظرة عطف وحنان. قال اليتيم للأخصائية الاجتماعية في إحدى الدور بحزن شديد، أنا لا أرغب في الذهاب للمدرسة أبدا. فسألته عن السبب، فقال إن لي زميلا، فقال إني لزميلا يلعب معي، فلما علم أنني من دار التربية قال ببراءته أنا لا أريد أن تلعب معي، لأن أمي تقول لا تلعب مع أبناء الدار. فهل هي نظرة دونية أو أخلاقية؟ وأي كانت، فأولاد الدور أولادنا وأبناؤنا جميعا، وهم يعيشون عزلة نفسية واجتماعية، ولا نريد أن يتعاظم هذا الشعور في نفوسهم ويكبر معهم، ومن ثم ينقمون على المجتمع. إنهم يعانون في صمت، ولا بد أن نخرجهم من صمتهم، ونسمع لمعاناتهم، ونلبي حاجاتهم النفسية والاجتماعية، وهذا واجب الجميع. ولن يكون ذلك إلا عندما ننظر إليهم نظرة إيجابية ونظرة حب، وهي أول خطوة من خطوات طريقنا معهم. ثالثا مما يجب على المجتمع تجاه اليتيم ومن في حكمهم، تعليمه ورعايته داخل المدارس. وقد حرصت بفضل الله تعالى وزارة الشؤون الاجتماعية أن يندمج الأيتام مع بقية صغارنا وأبنائنا في المدارس، وهذه خطوة رائدة وتربوية رائعة. وهنا يبرز دور وزارة التربية وإدارات التعليم والمدارس، وأهم من ذلك كله اهتمام المعلمين والمعلمات بهم، وصبرهم عليهم، ومتابعتهم دراسيا. فيا أيها المعلم، أيتها المعلمة، إنه بلا أم وبلا أب وبلا أخ ولا أخت، فلا تطالبه بما لا يستطيع. أعلم أنك أيها المعلم أو المعلمة أنك تعاني، لكن رفقا بهؤلاء، رفقا بهؤلاء، شيئا من الحنان، فأنت أبوه وأمه وأخته وأخوه، فأنت الكل بالنسبة له. فمزيدا من الرعاية والعناية ومزيدا من فن التعامل والتأثير بهؤلاء الأيتام ومن في حكمهم، رابعا مما يجب على المجتمع تجاه اليتيم ومن في حكمه دور رجال الأعمال، فهذا المجال خير ما تصرف فيه الأموال. ألا تحب أخي أن تكون أبا لمئات الأيتام؟ إنها أرباح معلومة، إنها أرباح معلومة وعهود مضمونة وصفقة عقار، نعم صفقة عقار في أرقى وأنعم مكان. أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، فلا أظنك إلا غافلا عن هذا المشروع. فهيا قبل أن يغلق باب المساهمة أقترح أن تبادر بإنشاء دار متكاملة الخدمات على أعلى المستويات، وتوفر المربين والمتخصصين، وتكفل فيها 100 يتيم لتكون لهم أبا رحيما، وتجعل لك ساعة، نعم ساعة ولو في الأسبوع، لتجلس مع أبنائك تمسح على رؤوسهم وتطعمهم وتدخل السرور إلى نفسك قبل نفوسهم. إنها ساعة العمر لا يمكن أن تقدر بثمن، ووالله والله ثم والله لأنت أحوج من الأيتام لهذا المشروع. إي وربي أنت أحوج من الأيتام لهذا المشروع، واللذيب يفهم ما أعني. والدنيا متاع، ونعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. ومن البشائر والحمد لله أن هناك إحدى المؤسسات توشك بأن تنشئ قرية كاملة لذوي الظروف الخاصة، فهنيئا لمن سبق وهنيئا لمن سن سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله الكريم من فضله. وأخيرا كثيرة هي حقوق اليتيم وواجب المجتمع تجاهه، ولم تأل الوزارة جهدا في التذكير بهذه الحقوق والحث والتشجيع عليها. وما هذه المهرجانات والبرامج والمشاريع واللقاءات والمحاضرات وورش العمل إلا دليل على حسن الرعاية والأمانة وبذل الجهد للوصول للأفضل. ويبقى التفاعل والإيجابية منا نحن، نعم يبقى التفاعل والإيجابية من الجميع. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، نسأل الله الكريم من فضله. برقيات عاجلة. البرقية الأولى لوزارة الشؤون الإسلامية ودعاتها الرسميين بتكثيف دورهم مع أمثال هؤلاء ذوي الظروف الخاصة، وخاصة الدعاة الرسميين. أقول إن إخوانكم المشرفين على الأيتام يشكون ويتألمون من إخلاف المواعيد وتأخيرها وتركها كلية، ونحن نسأل لماذا؟ نعم لماذا؟ ألأن الأمر يتعلق بهؤلاء الضعفاء؟ أم لأنهم بأمس الحاجة للتربية والتوجيه والكلمة الصادقة لما فقدوها من أب أو أم أو أخ؟ ولا أملك إلا أن أقول يا ويل من اقتات بوظيفة الدعوة إلى الله، يا ويل من اقتات بوظيفة الدعوة إلى الله دون أن يقوم حقا بحقها. البرقية الثانية لوزارة العمل ورئاسة التعليم الفني والتدريب، أقول أين دوركم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بتكثيف التأهيل والتدريب المستمر للأيتام؟ فهو يتأكد في حق أمثال هؤلاء، فصنعته وحرفته وما تتقنه يده وعقله هو رأسه أو رأس ماله في الحياة، وإلا أصبحوا عالة ومصدر قلق وجريمة. البرقية الثالثة لوزارة ورجال الإعلام، أقول أين أنتم عن هذه الفئة المنسية؟ أين أنتم عن برامجها ومناشطها؟ الناس عنهم غافلون، وهنا يبرز دوركم. فللأيتام ومن في حكمهم واجب عليكم فلا تغفلوه، فأنتم عنه مسؤولون.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله.